جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الحكمة أن يردوا إلى مصارعهم؟
يعني كأنه والله أعلم أنه يعني أن المكان الذي حصل أنهم فازوا بهذا الشرف وحصلوا هذا الشرف، أنهم يكونون يعني في ذلك المكان الذي حصلت لهم الشهادة فيه.
هل يوجد دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟
ما في دليل، ما نعلم دليل يدل على الذي دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد وجد من بعضهم كما في والد جابر، والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن الحرام والد جابر، كان استشهد يوم أحد ويعني كاد السيل أن يجترفه فنبش، فوجد يعني كما كان بعد 6 أشهر يعني على هيئته التي وضعوه عليها. وهذا لا يدل على أنه يبقى إلى يوم البعث والنشور كذلك، لأنه ما جاء دليل يدل عليه. نعم يعني وجد بالفعل أنه عاش بقي هذه المدة على هيئته، لم يتغير ولم تأكل الأرض، لكن ليس هناك نص يدل على أن غير الأنبياء أن أجسادهم تبقى وأنها لا تأكلها الأرض، لأن ذلك ثبت في الأنبياء. وأما بالنسبة لغيرهم فما جاء فيه شيء يدل عليه، ولكن جاء ما يدل على بقاء بعض الشهداء مدة من الزمان كما كانوا عند دفنهم، لكن هذا لا يدل على استمرار ذلك إلى يوم البعث والنشور، لأن هذا غيب، والغيب لا يعني يقال فيه شيء إلا بدليل.
خفة الجنازة وثقلها هل فيه دلالة أو مبشرات أو نحو ذلك؟
والله ما نعلم شيء يدل على هذا، لا نعلم، لا أعلم شيء يدل على هذا.
في عدد من الأسئلة كأن الأخوة لم يفهموا الضابط متى يصلى على الطفل ومتى لا يصلى، يعني ذكرتم
يصلى عليه إذا 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 نفخ فيه الروح، ويعني كمل خلقه ونفخ فيه الروح، لأنه عند ذلك صار إنسانا، ولهذا يعني تكون المرأة إذا أتت به تصير نفسا. وإذا كان قبل ذلك يعني قبل أن يكون وقبل أن يصور وقبل أن تنفخ فيه الروح فإنها لا تعتبر نفسا، وإنما هذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام لو أسقطت لمدة شهر أو شهرين أو 3، فإن ذلك لا يمنعها ولا يقال إنها نفسا، ولكنه بعدما تنفخ فيه الروح يكون إنسان ويعني يصلى عليه وتكون أمه نفسا إذا يعني نزل منها أو سقط منها أو ولدته، تكون نفسا لها أحكام النفاس. نعم.
هنا مثل يقول: هل يشترط الاستهلال للصلاة على الطفل؟
لا ما يشترط، أنا قلت أن الحديث ورد والسقط يصلى عليه، والسقط هو الذي يسقط ميتا، الحديث ورد والسقط يصلى عليه ويدري بالرحمة والمغفرة، يعني هذا يدل على أنه يصلى عليه وإن سقط ميتا.
وهذا يقول: إذا سقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح هل يغسل؟
لا أبدا، هذا يعني إذا كان يعني قبل أن تكمل 40 وقبل أن يعني تنفخ فيه الروح فإنه لا يعتبر إنسان.
هل نجعل الحد 4 أشهر؟
نعم، الحديث ورد 4 أشهر، حديث ابن مسعود.
يقول: عندهم عادة في بلدهم جمع المال في المقبرة حال الدفن بحجة أن الميت فقير وأهله فقراء.
ليس لهذا أصل فلا يفعل، وإذا كان يعني فقراء يعني ما يعطف عليهم إلا إذا مات ميتهم، وقبل ذلك ما يحصل إليهم، يعني لما مات منهم ميت راح يجمعون لأهله مال، هذا يعني غير صحيح، يعني لا لا ما هناك يعني ليس لهذا أصل. الفقير يتصدق عليه سواء مات له ميت أو لم يمت له ميت.
سؤاله الثاني يقول: ما حكم صدقة الحي عن الميت.
تنفع الصدقة الأحياء على ما تنفعهم، لأن جاء حديث يدل على هذا، يعني جاء حديث يدل على أن الميت يصدق عنه ويدعى له، وكذلك يحج عنه ويعتمر، وكذلك جاء من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يعني في الذي وردت به السنة عن رسول الله عليه السلام فإنه ينفع الأموات.
قال السائل: كثير من المصلين قبل الصلاة على الميت يسألون هل الميت ذكر أم أنثى أم طفل، هل يلزم السؤال إذا لم يعرف جنس الميت؟
التنبيه عليه لا شك أنه يعني فيه فائدة، لأن الطفل يعني الدعاء له يعني دعاء يخصه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وكذلك يدعى لوالديه كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمرأة يعني لها ضمير، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، والذكر اللهم اغفر له وارحمه وعافيها واعف عنه. فإن عرف ذلك فالفائدة فيه هي هذه، وإن لم يعرف فإنه إن قال اللهم اغفر له وارحمها يعني يقصد الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى، أو اللهم اغفر له يعني هذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى.
الحديث اللي في الأمس أشرتم إليه في أول الدرس، عوف بن مالك قال: فصلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه. الحديث هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الدعاء جهرا فسمعه عوف بن مالك؟
نعم، يعني الذي يبدو أنه سمع منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك ليسمع الناس، أقول ليسمع الناس وليأخذوا عنه. لكن ذكر الصلاة هي جاءت في هذا الحديث الذي فيه كلام، ولكن الحديث صحيح مسلم ليس فيه ذكر الصلاة. اللهم صل عليه هذه جاءت في الحديث عند ابن ماجه، وفي إسناده ضعف كما عرفنا، ولكنه ثابت يعني بأكثر ألفاظه ليس في ذكر الصلاة.
أكثر من سؤال عن مسألة رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.
نعم، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني موقوفا عليه، وجاء أيضا عنه من طريق أخرى مرفوعة، وقد ذكرها شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري، وقال أنه جاء مرفوعا من طريق عمر بن شبة، فيعني بذلك يكون ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني عمل الصحابي كما هو معلوم يعني يحتج به، لكن لا يقال أنه سنة يعني مثل ما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العمل به يعمل به إذا ثبت عن الصحابي. وقد ثبت عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا من طريق يعني صحيحة كما ذكرت، أن الشيخ ابن باز رحمه الله ذكرها في تعليقه على فتح الباري، وأنه جاء من طريق عمر بن شبة وأنه رفعه.
كذلك عدد من الأسئلة في المسبوق في صلاة الجنازة.
نعم، المسبوق يقضي ما فاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن عندما يقضي التكبيرات لا يعني يطيل بينها، وإنما يدعو بدعاء قصير، لأن الجنازة لا تبقى، لأن من حين يفرغ الإمام من الصلاة عليها ترفع. فالإنسان لو بقي يصلي ما قدام الجنازة، لو بقي أو استمر يعني يقرأ ويدعو ليس أمامه جنازة، وإنما يأتي بالتكبيرات المطلوبة ويأتي بدعاء بينها: الله أكبر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ويسلم.
هل يشترط لصلاة الجنازة تسوية الصفوف؟
الصفوف مطلوب تسويتها، لكن ما نعلم شيء يعني يخصها، وإذا كان والناس نعم يصفون، لكن هل تلزم تسوية الصفوف وأنها لا يصلى عليها إلا إذا سويت الصفوف كما يصلى على غيرها؟ لا، يعني لا أعلم شيء يدل على هذا، لكن ذكر الصفوف يدل على أن أنها تسوى، لكن هل يجب يعني كما يجب في الصلاة؟ لا أدري.
هل ورد أكثر من 5 تكبيرات على الجنازة؟
نعم، جاء الشيخ ناصر ذكر أنها وصلت إلى 9. نعم، لكن 5 هي ثابتة كما هنا هو في صحيح مسلم.
يقول فضيلة الشيخ: أحرمت بالعمرة قبل صلاة العصر من يوم 29 رمضان، وأديت مناسك العمرة بعد صلاة المغرب، وقد أعلن بأنه عيد، هل العمرة تحسب في شهر شوال؟ وإذا وفقني الله للحج هذا العام هل أنا متمتع؟
أنت ما دمت يعني جئت للمدينة، يعني كونك اعتمرت وجئت للمدينة يعني انقطع التمتع، لأنك جئت لمكان قامتك أو مقر سكنك، فأنت عندما تسافر وتريد أن تتمتع تأتي بعمرة جديدة، لأن الإنسان إذا عاد إلى مكان إقامته سواء بلده أو البلد اللي يقيم فيه فإنها ينقطع تمتع حتى لو صار فيها أشهر الحج. فيعني عندما يريد أن يذهب يأتي بعمرة جديدة، يأتي بعمرة جديدة. فقضية يعني كونك أحرمت يعني في نهار رمضان ثم يعني أديت العمرة يعني بعد ذلك، أنت إن شاء الله يرجع أنت على خير، لكن عمرتك منها ما كان في رمضان ومنها ما ليس في رمضان. أقول منها ما كان في رمضان وهو الإحرام، وأداؤها كان في غير رمضان، وأنت إن شاء الله على خير. يعني سواء كانت العمرة يعني رمضانية تغريبا لجانب أولها أو أنها غير ذلك. نعم.
هذا يقول: امرأة حجت وفي ثاني أيام التشريق طافت بنية طواف الوداع ولم تنوي الإفاضة، وهي لم تطف طواف الإفاضة من قبل، فما صحة حجها؟
لابد من النية في الركن. يعني كونها نوت طواف الوداع وما فكرت في الإفاضة وما نوت الإفاضة تعتبر نوطة في طواف الإفاضة.
حجها الآن يسأل عن حكم الحج اللي صار،
يعني أول مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم قال، لكن هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم أنها بنيات، وجمهور أهل العلم على أنه لابد من نية، والذي يظهر أن ذلك ليس كافيا، وإنما عليها أنها ترجع وتطوف طواف الإفاضة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حديث أمس الكحل للصائم، طلعتم على تراجع الشيخ؟
تراجع عن تصحيحه؟
اي.
وين فيه؟
من نبدأ ومن نبدأ؟ نقرأ الآن إن شاء الله مكتب الجيبية. هذه الضعيفة، السلسلة الضعيفة 6108.
6108.
ايه. ارتحل صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قال عن الشيخ: ضعيف، اخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغير وابن عدي في الكامل من طريق هشام بن عبد الملك الحمصي، قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فذكره، والسياق لابن ماجه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، إن كان الزبيدي هذا هو محمد بن الوليد كما وقع في إسناد الطبراني مصرحا به، وكنت تبينت هذا في تعليقي على الروض النضير لتصريح رواية الطبراني به، ولأنه هو المراد بهذه النسبة الزبيدي عند الإطلاق. ثم تبين لي منذ سنين أنني كنت واهما في ذلك، فذكرت في الضعيفة مجلد 3 76 في حالة أمس.
في الضعيفة؟
إيه، مجلد 3 76 عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، وقلت: وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء، ك كما قال الترمذي وغيره. فأشكل هذا على بعض الطلبة الجزائريين وحق له ذلك حينما وجد هذا التضعيف العام معارضا لتصحيحه للحديث في صحيح ابن ماجه معزوا للروض، فرأيتني مضطرا لإعادة النظر في هذا الحديث على ضوء ما جد من المعلومات والمطبوعات الحديثية. فأقول لقد تأكدت من الوهم المذكور من الوجوه التالية: الأول أن رواية الطبراني المصرحة بأنه محمد بن الوليد هي من رواية الحسين بن تقي بن أبي تقي الحمصي حفيد هشام بن عبد الملك، ولم أجد له ترجمة. ويظهر لي أنه من شيوخ الطبراني الذين لم يكثر من الرواية عنهم، فإنه لم يروي عنه في المعجم الأوسط إلا حديثا واحدا غير هذا، فهو والله أعلم غير معروف العدالة، فمثله لا تقبل زيادته على الحافظ ابن ماجه، وقد رواه عن هشام بن عبد الملك مباشرة، ولا سيما قد تابعه الحسين بن عبد الله القطان عن هشام، والقطان ثقة حافظ أيضا، وعنه رواه ابن عدي. وحينئذ لا يكفي للجزم بأن محمد بن الوليد أنه المتبادر عند إطلاق الزبيدي، بل لا بد مع ذلك من قرينة أخرى تؤيده، وهذا غير متوفر، بل الموجود خلافه، وهو ما يأتي. الثاني أنني وقفت فيما بعد على رواية ثقتين عن بقية صرح بأنه غير محمد بن الوليد. الأولى قال أبو يعلى في مسنده ومن طريقه ابن عدي: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثني بقية بن الوليد الحمصي أبو يحمد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي به. والأخرى كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن سعيد الزبيدي به، خرجه ابن عدي. قلت فبهاتين الروايتين تعين أن الزبيدي في الرواية الأولى هو سعيد بن أبي سعيد وليس محمد بن الوليد، وفي ترجمة ابن سعيد ابن أبي سعيد أورده ابن عدي وساق له أحاديث، هذا أحدها. وحديثا آخر من طريق يحيى بن عثمان وهو الحمصي ثقة أيضا قال حدثنا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي إلى آخره. وقال ابن عدي وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة، وذكر في أول الترجمة أنه مجهول وتبعه البيهقي، ورده الحافظ في التلخيص فقال وليس بمجهول بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح. وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار فقال هو ضعيف، وهما واحد. قلت وروى ابن عدي عن جرير أنه كان يكذبه، وقال أبو أحمد الحاكم يرمى بالكذب، وشذ ابن التركماني فقال في الجوهر النقي، وقال صاحب الإمام ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب سعيد بن أبي سعيد هذا فقال واسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال روى عنه أهل بلده، وهذا ينفي عنه الجهالة. قلت إن نفى ذلك عنه الجهالة فبه لا تثبت العدالة لما عرف به ابن حبان من التساهل في التوثيق، وأما ما حكاه عن الخطيب أنه وثقه فهو نقل غريب، فإن ثبت عن الخطيب فالجرح مقدم على التعديل، والله أعلم. ثم رأيت الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي بعد أن ذكر ما تقدم عن صاحب الإمام أنه غلط وقع في النسخة التي نقل منها، إنما نقل الخطيب في كتاب المتفق والمفترق وكان غير ثقة إلى آخر كلامه. بقي شيء وهو أن الحديث مدار طرقه على بقية عن سعيد هذا، ولم يصرح بالتحديث عنه إلا في رواية ابن ماجه، فإن كان محفوظا فالعلة من شيخه سعيد، وإلا فهي علة أخرى لأنه كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث في كل الروايات الأخرى. هذا وفي النسخة المطبوعة من سنن ابن ماجه الزبيدي لم يسمه كما سبق، فقول الحافظ في التهذيب ووقع في روايته سعيد بن أبي سعيد لعله في بعض النسخ من السنن، والله أعلم. ثم رأيت العراقي صرح في شرحه المتقدم أن ابن ماجه لم يسمه، وجملة القول أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فقد ضعفه النووي وتبعه الحافظ ابن حجر في التلخيص، ولكنه قال وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني الأوسط، وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي بإسناد جيد. فأقول أما حديث بريرة فقد وقفت على إسناده في المعجم الأوسط، قال حدثنا محمد بن علي بن حبيب قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني قال حدثنا محمد بن مهران المصيصي عن مغيرة بن مغيرة الرملي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن محيرير عن بريرة مولاة عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد وهو صائم. وقال الطبراني حديث بريرة عند الطبراني، وقال لم يروي عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا مغيرة بن مغيرة، ولا عن مغيرة إلا محمد بن مهران، تفرد به أبو يوسف الصيدلاني قلت وهو ثقة حافظ كما في التقريب، واسمه محمد بن أحمد بن محمد ابن الحجاج الرقي، ومحمد بن مهران المصيصي لم أجد له ترجمة ولا في تاريخ دمشق لابن عساكر وهو من شرطه، ومغيرة بن مغيرة الرملي ترجمه ابن عساكر برواية جمع من الثقات عنه وكناه بأبي هارون الربعي الرملي، وروى عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عنه فقال لا بأس به، وهذا موجود في الجرح والتعديل، لكن وقع مغيرة بن أبي مغيرة الرملي بزيادة أداة الكنية أبي فيصحح من التاريخ. وهذه الترجمة عزيزة جدا حتى فاتت الحافظين الذهبي والعسقلاني، فقال في الميزان لا أعرفه وتبعه في اللسان، ولعل الهيثمي أيضا تابع له، حيث قال في الحديث رواه الطبراني في الأوسط فيه جماعة لم أعرفهم. وأما حديث ابن عباس الذي عزاه الحافظ لشعب البيهقي فلم نجده في مظانه منه بعد الاستعانة عليه بفهرسه، فإن وجد وتبين أن إسناده جيد كما قال الحافظ فلينقل إلى الصحيحة. وأما ما ذكروا بعض إخواننا أنه يحتمل أن الحافظ أراد بحديث ابن عباس حديثه الذي ذكره شيخه العراقي في شرح الترمذي بعد كلامه على حديث الترجمة وغيره، فقال وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في شعب الإمام من رواية الحسين بن بشير عن محمد بن الصلت عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا، قال البيهقي إسناده ضعيف. فأقول أستبعد جدا أن يكون الحافظ أراد هذا الحديث لأمرين، الأول أنه ليس فيه ذكر الاكتحال في رمضان، والآخر أنه حديث موضوع كما تقدم تحقيقه في المجلد الثاني من هذه السلسلة، وفي سنده كما ترى جويبر قال الحافظ فيه ضعيف جدا، فكيف يعقل مع هذا كله أن يقصد الحافظ حديث جويبر هذا وهو يقول في حديث ابن عباس بإسناد جيد؟ هذا موضع اللي هو 8108
6108
اي هذا موضع، وفي موضع ثاني
يعني حول هذا الحديث
اي كذلك ذكر الشيخ تراجعه في موضع اخر
من الضعيفة
الضعيفة
كم رقمه؟
هذا اللي بندور عليه الان، طلعناه في اول الدرس والان فر عنا. نصيده ما موجود
ايش رقمه بس؟
هذا هو فر
حصل الرقم؟
لا زال جاري البحث.
طيب أقول خلاص يعني في زيادة يعني في زيادة على ما قاله هنا أو تراجع الليثي؟
بس هو ذكر التراجع
بس التراجع، لكن الرقم متأخر ولا متقدم؟
كيف يعني أكثر من 6000 أقدم قبل 6000. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يقول السائل هل يشترط في دم الجزاء ما يشترط في الهدي من المواصفات؟
نعم، الفدية التي تكون يعني على الشاة التي تكون بدلا من ارتكاب محظور أو ترك واجب هي مثل الهدي، يعني أنه ستة أشهر للجدع ومن الضأن وثني من غيره، وهما كان من الغنم له سنة وما كان من المعز له سنة وما كان من البقر له سنتان وما كان من الإبل له 5 سنين.
هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون الممسك
الذي فيه طيب؟ ينبغي أن يتجنبه ويستعمل الطيب الذي ليس فيه رائحة.
ما الفرق بين المراء والجدال؟
المراء والجدال يعني وكذلك المراء قد يكون بحق وقد يكون بباطل، لأن الله عز وجل يقول ولا جادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن. والمراء كما جاء في الحديث الذي معنا قال لا أمرك بعدها, يعني لا أجادلك يعني بعدها. فإذا يكون بحق ويكون باطل, يكون باطل إذا كان على يعني من غير على وجه يعني يصير فيه مغاضبة ويكون فيه شحنة أو يعني يكون فيه يعني بغير حق, فكل منهما يكون حقا ويكون باطلا. لأننا قال هنا لا أمرك أبدا يعني لا أجادلك أبدا.
ما حكم من حج وهو يتعامل في تجارته مع بنك الربوي اقترض بفوائد؟
الإنسان إذا حج وحجه بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم, ولكنه آثم على فعل الحرام سواء في الحج أو في غير الحج, لأن استعمال الحرام سواء في الحج أو في غيره كله سيؤاخذ عليه الإنسان, لأن الإنسان يؤاخذ على ماله داخلا وخارجا في دخوله عليه وفي خروجه منه, يأخذه في حلال ويصرف في حلال ولا يأخذه من حرام ولا يصرف في حرام, وكذلك إذا أخذه من حلال لا يصرف في حرام, وإنما عليه أن يأخذه من حلال وأن يصرفه في حلال, ولا يجوز له أن يأخذه من حرام ويصرف في حرام, ولا يجوز له أن يأخذه من حلال ويصرفه في حرام كالميراث, يعني وصل إليه من طريق حلال ولكنه صرفه في طريق محرم, كل ذلك لا يجوز. والعبادة إذا حصلت وفيها معصية فيكون الإنسان من حج وهو يستعمل الحرام أو حج بمال حرام فإن حجه يعني يكون مجزئا, يعني بمعنى أنه يعتبر حج ولكنه آثم على فعل الحرام, يعني في حال الحج وفي غير الحج, لأن الإنسان إذا استعمل الحرام في سواء في الحج أو في غير الحج فإنه آثم في الحرام, ولكنه في حال الحرام يكون أشد وفي الحرام يعني يكون أشد, ولكن الإجزاء يجزي, لا يقال أن حج باطل وأن عليه أن يحج, ولكن إذا تطوع وتاب وأحسن وتطوع يعني يرجى له الخير, وأما كون حجه يعني يعتبر ما أدى الفرض, هو أدى الفرض, أدى حجه ولكن حج يعني فيه خلل, يعني من ناحية أنه استعمل فيه الحرام أو أنه حج بمال الحرام.
السؤال الثاني يقول ما الحكمة من الحلق بعد السعي؟
بعد السعي إذا كان بعمرة والحج قريب لا يكون حلق, يكون التقصير مثل ما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قصروا ولم يحلقوا لأن الحج قريب وسيحتاجون إلى الحلق يوم العيد وليس بينهم العيد إلا أسبوع تقريبا, فلم يحلقوا لأنه لا يبقى شعر يحلق يوم العيد ولكنهم قصروا. أما إذا جاءوا مبكرين فإنهم يحلقون عند الانتهاء من العمرة, وأما عند الحج فإنهم يحلقون, والحلق أفضل من التقصير, والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة, لأن إزالة الشعر لله عز وجل عبادة, ومعلوم أن الشعر يرغب فيه بعض الناس للجمال ولأنه يعجبه أن يكون عليه شعر, فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين المحلقين 3 مرات لأنهم هذا الشعر الذي يعجبهم والذي يعتبرون فيه جمال لهم تركوه لله وأزالوه لله فصاروا أحسن من المقصرين. المقصرين أبقوا شيء من الشعر, أبقوا على شيء من الجمال, أبقوا على شيء من الشعر الذي يتجملوا به, فصار المقصرين دون المحلقين, لأن الرسول دعا المحلقين 3 مرات والمقصرين مرة, قال اللهم ارحم المحلقين, قالوا يا رسول الله المقصرين, قال اللهم ارحم المحلقين, قالوا يا رسول الله المقصرين, ثم في الثالثة قالوا والمقصرين, فدعا المحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة, فدل على أن الحق أفضل من التقصير, وذلك أن الإنسان ترك هذا الشيء الذي يعني يشح بعض الناس في إزالته من أجل الجمال فإنه تركه لله عز وجل, فهذا هو السبب أو هذا هو الوجه الذي جعل الحلقة يكون أفضل من التقصير, وهو نسك يعني هو نسك وقربه لله عز وجل، يحلق الرأس طاعة لله ويقصر الشعر طاعة لله.
يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء أضحية العيد لمن لا يقدر علي على ذلك؟
ما يعطى من أجل شراء أضحية، لأن يعطى من أجل الفقر، يعطى للفقر، ما يعطى من أجل يشتري أضحية، هو نفسه إذا أراد يعطيه أضحية من عنده، لكن إذا أعطاه لفقره لا من أجل أن يشتري أضحية واشترى بها أضحية تصرف فيها كيف يشاء.
امرأة تأتي الحج وتتوقع الإنجاب بمكة وتشك في عدم انقطاع دمها قبل أن ترجع، فما الحكم؟ أي قد تنقطع. امرأة تأتي للحج وتتوقع الإنجاب بمكة وتشك في عدم انقطاع الدم قبل الرجوع.
هذه إذا كانت أنها تخشى أنها ما هذا فلتؤخر الحج، أقول فلتؤخر إلا إذا كانت ستبقى حتى تطهر، إذا ستبقى حتى تطهر فلتفعل. أما كونها احتمال أنها تلد وأنها تبقى مدة بسبب الحيض لا تتمكن، بسبب النفاس لا تتمكن من الطواف، فإذا أمكنها أو كان بإمكانها أن تبقى أو تسافر أيضا إذا كان السفر أسهل من البقاء، ولكنها باقية على إحرامها لا يقربها زوجها وتمتنع من محظورات الإحرام التي هي ممنوعة منها، لا ما تمتنع، لأن قضية التحلل الأول يمكن، لأن تفعل كل شيء إلا الطواف، والطواف يقع بها التحلل الأول ما فيه إلا الزوج، وأنها تمتنع من أن يقربها زوجها ما دامت أنها باق عليها طواف الإفاضة، لأن التحلل الأول يحل معه كل شيء، والتحلل الأول يمكن للحائض والنفساء أن تأتي به، لأنها تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبيت منى وترمي الجمار، كل ذلك ما له علاقة في النفاس أو في الحيض، وإنما له علاقة في النفاس والحيض هو الطواف والسعي بعده، الطواف وكونه بعده سعي، هذا هو الذي تمنع منه. فإذا كان بإمكانها تبقى بقيت، وإن كان الأسهل عليها أن ترجع وأن تعود بعد انتهاء نفاسها فعلت، وإلا وإن أردت أن تؤخر يعني فلها ذلك.
يقول أنا وزوجتي وخالتي متمتعون، فكم يكون علينا من الدماء؟
كل واحد عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إما ثلاث شياه وإما ثلاثة أسباع بقرة أو بدنة.
يقول جدتي أعيش معها وأخدمها منذ صغري، فوهبت لي دارها علما بأن لها أبناء وهي لا زالت على قيد الحياة، فهل هذا جائز؟
ما أدري هل لها غيرها أو ليس لها غير هذه الدار أو ليس لها غير هذه الدار، ما أدري، يعني هذا يمكن صاحب السؤال هذا يعني يكتب سؤال ويرسله للإفتاء ويوضح فيه الواقع ويأتيه الجواب إن شاء الله.
يقول بالنسبة للقصة المشهورة بين الناس، ألا وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، هل هذه القصة صحيحة؟
نعم قصة صحيحة، شوف الحديث في رمي الجمار.
أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رفعه قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني وقد تصحف في إسناد الحاكم.
يعني الحديث جاء ثبت في مستدرك الحاكم وهو صحيح،
يقول إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان ثم إن ذلك الشخص لم يحرم فكيف يكون الإحرام؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل إذا أمر الرجل زوجته بخدمة والديه فهل يجب عليها أن تطيعه في ذلك؟
لا شك أن هذا من كمال العشرة وكمال الإحسان، وإذا كان هو يعني مضطر لذلك فمن كمال أخلاقها وكمال يعني عشرتها أنها تحسن إلى والديه، لأن إحسان لوالديه إحسان له، وإذا لم يحصل منها ذلك فإن ذلك قد يؤثر إلى يعني عشرتهما وإلى ما بينهما من الألفة والمودة، لا سيما إذا كان الوالدين يعني مضطرين إلى ذلك.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، زوجتي من باب الطاعة لي تقبل رجلي أحيانا بدون انحناء بحيث لا أكون قائما بل نكون جلوس، مع العلم بأني لا أحب هذا العمل، لكن هل يلزمني أن أمنعها؟
نعم، أنت أحسنت في كونك لا تحب هذا العمل، وعليك أن يعني تنبهها أنها لا تفعل ذلك.
يقول كيف يكون القلب شاكرا؟
يكون القلب شاكرا بكونه يرضى بما قسم الله له، ويكون القليل عنده كثير، ومن المعلوم أن الغنى غنى القلب، واليد والقلب إذا كان القلب إذا كان غنيا فإن اليد تكون كذلك معه تابعة له، لأن الشيء القليل يكون كثير، وأما إذا كان القلب يعني ليس بغني وإنما يعني واليد فيها الكثير يعني فإن الكثير مع يعني عدم شكر القلب يكون مضرة على الإنسان، لأنه يصرفه فيما لا ينبغي، فيكون شاكرا لله عز وجل يعني حامدا لله عز وجل، يكون في قلبه الاعتراف بنعم الله والاعتراف بفضل الله وأن فضل الله عز وجل عليه عظيم، فيكون في قلبه شاكرا، ولسانه يكون ذاكرا يعني يحدث أو يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه يعني في ذلك، حتى حيث لا يكون مضرة على الإنسان في هذا الحديث.
يقول هل يشترط في المرأة أن تكون على استقامة كاملة؟
هذا هو الذي ينبغي، أن يكون يعني لا ينفقد عليها شيء من أمور دينها، والكمال يعني عزيز، ولكن مهما أمكن يعني حصول الصلاح فإنه مطلوب.
يقول هل يجوز الزواج بنية سعة الرزق؟
الإنسان يعني ينبغي أن يتزوج لما شرع له الزواج، لما شرع له الزواج، الإنسان يتزوج بنية ما شرع له الزواج، وهو فض بصره وإحسان فرجه وتحصيل الأولاد الذين يرجى يعني في وجودهم يعني كونهم يصل إليه نفعهم بعد وفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ويسأل الله عز وجل أن يغنيه وأن يرزقه ما يكون فيه الكفاية وما يكون فيه المنفعة له ولزوجته ولأولاده يعني إذا كانوا موجودين يعني من قبل أو يعني يأتون، يسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يجود عليه بفضله. وقد جاء في القرآن أن قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من بعدكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني أن تزويج الفقير يعني لا يعني يترك، وأن الإنسان لا يزوج إلا ما كان عنده مال، فإنه يمكن أن يزوج الفقير وقد يغنيه الله سبحانه وتعالى يعني فلا يكون الفقر مانعا من تزويج الإنسان، لكن كل إنسان يكون همه أن يتزوج ليحصل رزق، يعني هذا قد يكون من قبيل الذي يتزوج المرأة الغنية الذي يعني قد يحصل شيئا من ورائها، لكن كل إنسان يكون نيته بالزواج الأمور التي فرع من أجلها الزواج، ويسأل الله عز وجل أن يغنيه حتى ينفع نفسه وينفع غيره.
يقول نرى الآن كثير من الأئمة عندما يدعو لإخواننا في فلسطين يدعون على إسرائيل فيقول اللهم عليك بإسرائيل، ما حكم
ما هو جيد؟ لأن يعني إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني هو هو هو, هو, هو إسرائيل، فاللفظ هذا غير صحيح وإنما يدعى على اليهود. نعم.
هذا يقول هناك من يفسر قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين في بني إسرائيل بأنها الأحداث الأخيرة الآن التي في غزة،
هذا ما يصلح لأن الأحداث تقع بين وقت وآخر، يعني فليس كل ما يحصل من حدث تفسر به النصوص، يعني لا يقال ذلك، يعني أن هذا الذي حصل، وإنما يعني النصوص يعني لا تفسر بالأحداث، لأن بعض الناس تجد يجر النصوص إلى كل شيء وقع كأن يعني أن ما فيه إلا هذا الذي يشاهد ويعين، ما في شيء سيأتي، يعني كأن هذا هو الذي يعني المراد، أقول مثل ذلك لا يصح أن تفسر به النصوص.
يقول عندي زوجتان إحداهما لها أولاد وهي محتاجة إلى خادمة، فاستقدمت لها خادمة لأولادي، فهل يجب علي أن أستقدم للزوجة الثانية خادمة مع أنها لم تنجب؟
الحرص على استعمال الخادمات هذا ما هو جيد، لأن بعض الناس توسعوا في هذا فصار الخدم يعني الناس يقلدوا بعضهم بعضا ويتبعوا بعضهم بعضا، والناس الفلانيين عندهم خادمة وإحنا ما عندنا خادمة، فصارت المسألة تقليد ومباهات ومجارات، هذا ما ينبغي. استعمال الخادمات هذا يأتي بأضرار، أحيانا يترتب عليه أضرار كبيرة على الأولاد وعلى البيوت ويحصل مفاسد، يعني لا تحمد عقباها، فالحرص على الاستغناء عن الخادمات وعدم التوسع في ذلك وأنه لا يصار إلا لضرورة يعني لا بد منها، حتى هذه أم الأولاد ما كان ينبغي الإنسان أنه يعني يأتي لها بخادم، يعني يجعلها لتشتغل، وأولادها يعني إذا كان لها بنات يتعلمن منها، وأما إذا وكل الأمر الخادمات النساء يعني يصير عندهم شيء من البطالة، والبنات لا يجدن أحدا يمرنهن ويعودهن، والحاصل أن الاستغناء عن الخادمات هذا أمر مطلوب سواء كان هناك أولاد أو ليس هناك أولاد.
يقول ما حكم خروج المرأة من البيت للتعلم؟
لا بس بذلك إذا كان التعلم يعني على وجه صحيح ليس في مخالطة الرجال وليس فيه مفاسد، وإنما تعلم مع نساء، يعني امرأة مع نساء لا بس بذلك.
يقول عندي
لكن لا يعني تلحق الضرر ببيتها، يعني فتهمل بيتها أو تهمل أولادها إذا كان يترتب على ذلك إهمال، يعني ليس لها ذلك. أما إذا كان يعني في البيت من يقوم مقامها ويحافظ على الأولاد فإن الذهاب للتعلم شيء طيب.
يقول عندي زوجة في سوريا ولا أستطيع الذهاب إليها إلا كل سنتين أو ثلاث سنوات بظروف، فهل أنا مقصر في حقها؟
إذا كانت موافقة على هذا العمل الذي تعمله فلا بأس، وإن كانت غير موافقة فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لذلك أن تفعل هذا معها وهي غير موافقة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل ما الحكمة أن يردوا إلى مصارعهم؟
يعني كأنه والله أعلم أنه يعني أن المكان الذي حصل أنهم فازوا بهذا الشرف وحصلوا هذا الشرف أنهم يكونون يعني في ذلك المكان الذي حصلت لهم الشهادة فيه.
هل يوجد دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟
ما في دليل، ما نعلم دليل يدل على الذي دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد وجد من بعضهم كما في والد جابر، والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن الحرام والد جابر، كان استشهد يوم أحد ويعني كاد السيل أن يجترفه فنبش، فوجد يعني كما كان بعد 6 أشهر يعني على هيئته التي وضعوه عليها. وهذا لا يدل على أنه يبقى إلى يوم البعث والنشور كذلك، لأنه ما جاء دليل يدل عليه. نعم يعني وجد بالفعل أنه عاش بقي هذه المدة على هيئته، لم يتغير ولم تأكل الأرض، لكن ليس هناك نص يدل على أن غير الأنبياء أن أجسادهم تبقى وأنها لا تأكلها الأرض، لأن ذلك ثبت في الأنبياء. وأما بالنسبة لغيرهم فما جاء فيه شيء يدل عليه، ولكن جاء ما يدل على بقاء بعض الشهداء مدة من الزمان كما كانوا عند دفنهم، لكن هذا لا يدل على استمرار ذلك إلى يوم البعث والنشور، لأن هذا غيب، والغيب لا يعني يقال فيه شيء إلا بدليل.
خفة الجنازة وثقلها هل فيه دلالة أو مبشرات أو نحو ذلك؟
والله ما نعلم شيء يدل على هذا، لا أعلم شيء يدل على هذا.
في عدد من الأسئلة كأن الأخوة لم يفهموا الضابط متى يصلى على الطفل ومتى لا يصلى، يعني ذكرتم
يصلى عليه إذا 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 نفخ فيه الروح، ويعني كمل خلقه ونفخ فيه الروح، لأنه عند ذلك صار إنسانا، ولهذا يعني تكون المرأة إذا أتت به تصير نفسا. وإذا كان قبل ذلك يعني قبل أن يكون وقبل أن يصور وقبل أن تنفخ فيه الروح فإنها لا تعتبر نفسا، وإنما هذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام لو أسقطت لمدة شهر أو شهرين أو 3، فإن ذلك لا يمنعها ولا يقال إنها نفسة، ولكنه بعدما تنفخ به الروح يكون إنسان ويعني يصلى عليه، وتكون أمه نفسة إذا يعني نزل منها أو سقط منها أو ولدته تكون نفسة، لها أحكام النفاس. نعم.
هنا مثل يقول هل يشترط الاستهلال للصلاة على الطفل؟
لا ما يشترط، أنا قلت أن الحديث ورد والسقط يصلى عليه، والسقط هو الذي يسقط ميتا، الحديث ورد والسقط يصلى عليه ويؤديه بالرحمة والمغفرة، يعني هذا يدل على أنه يصلى عليه وإن سقط ميتا.
وهذا يقول إذا سقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح هل يغسل؟
لا أبدا، هذا يعني إذا كان أنه يعني قبل أن تكمل 40 وقبل أن يعني تنفخ فيه الروح فإنه لا يعتبر إنسان.
هل نجعل الحد 4 أشهر؟
نعم، الحديث ورد 4 أشهر، حديث ابن مسعود.
يقول عندهم عادة في بلدهم جمع المال في المقبرة حال الدفن بحجة أن الميت فقير وأهله فقراء.
ليس لهذا أصل فلا يفعل، وإذا كان يعني فقراء يعني ما يعطف عليهم إلا إذا مات ميتهم، وقبل ذلك ما يحسن إليهم، يعني لما مات منهم ميت راح يجمعون لأهله مال، هذا يعني غير صحيح، يعني لا ما هناك يعني ليس لهذا أصل. الفقير يتصدق عليه سواء مات له ميت أو لم يمت له ميت.
سؤاله الثاني يقول ما حكم صدقة الحي عن الميت؟
تنفع الصدقة الأحياء على ما تنفعهم، لأن جاء حديث يدل على هذا، يعني أقول جاء حديث يدل على أن الميت يصدق عنه ويدعى له وكذلك يحج عنه ويعتمر، وكذلك جاء من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. يعني في الذي وردت به السنة عن رسول الله عليه السلام فإنه ينفع الأموات.
قل السائل: كثير من المصلين قبل الصلاة على الميت يسألون هل الميت ذكر أم أنثى أم طفل، هل يلزم السؤال إذا لم يعرف جنس الميت؟
التنبيه عليه لا شك أنه يعني فيه فائدة، لأن الطفل يعني الدعاء له يعني دعاء يخصه، كما هو لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وكذلك يدعى لوالديه كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمرأة يعني لها ضمير، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، والذكر اللهم اغفر له وارحمه وعافيها واعف عنه. فإذا عرف ذلك فالفائدة فيه هي هذه، وإن لم يعرف فإنه إن قال اللهم اغفر له وارحمها يعني يقصد الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى، أو اللهم اغفر له يعني هذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى.
الحديث اللي في الأمس أشرتم إليه في أول الدرس، عوف بن مالك قال: فصلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه. الحديث هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الدعاء جهرا فسمعه عوف بن مالك؟
نعم، يعني الذي يبدو أنه سمع منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك ليسمع الناس، أقول ليسمع الناس وليأخذوا عنه. لكن ذكر الصلاة هي جاءت في هذا الحديث الذي فيه كلام، ولكن الحديث صحيح مسلم ليس فيه ذكر الصلاة اللهم صل عليه، يعني هذه جاءت في الحديث عند ابن ماجه، وفي إسناده ضعف كما عرفنا، ولكنه ثابت يعني بأكثر ألفاظه ليس فيه ذكر الصلاة.
أكثر من سؤال عن مسألة رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.
نعم، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني موقوفا عليه، وجاء أيضا عنه من طريق أخرى مرفوعة، وقد ذكرها شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري، وقال أنه جاء مرفوعا من طريق عمر بن شبه، فيعني بذلك يكون ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني عمل الصحابي كما هو معلوم يعني يحتج به، لكن لا يقال أنه سنة يعني مثل ما يأتي عن رسول الله عليه وسلم، ولكن العمل به يعمل به إذا ثبت عن الصحابي، وقد ثبت عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا من طريق يعني صحيحة كما ذكرت أن الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر هذه التعليق على فتح الباري، وأنه جاء من طريق عمر بن شبة وأنه رفعه.
كذلك عدد من الأسئلة في المسبوق في صلاة الجنازة.
نعم، المسبوق يقضي ما فاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن عندما يقضي التكبيرات لا يعني يطيل بينها، وإنما يدعو بدعاء قصير، لأن الجنازة لا تبقى، لأن من حين يفرغ الإمام من الصلاة عليها ترفع. فالإنسان لو بقي يصلي ما قدام الجنازة، لو بقي أو استمر يعني يقرأ ويدعو ليس أمامه جنازة، وإنما يأتي بالتكبيرات المطلوبة ويأتي بدعاء بينها: الله أكبر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ويسلم.
هل يشترط لصلاة الجنازة تسوية الصفوف؟
الصفوف مطلوب تسويتها، لكن ما نعلم شيء يعني يخصها، وإذا كان والناس نعم يصفون، لكن هل تلزم تسوية الصفوف وأنها لا يصلى عليها إلا إذا سويت الصفوف كما يصلى على غيرها؟ لا، يعني لا أعلم شيء يدل على هذا، لكن ذكر الصفوف يدل على أنها تسوى، لكن هل يجب يعني كما يجب في الصلاة؟ لا أدري.
هل ورد أكثر من 5 تكبيرات على الجنازة؟
نعم، جاء الشيخ ناصر ذكر أنها وصلت إلى 9. نعم. لكن الخمس هي ثابتة كما هنا هو في صحيح مسلم.
يقول فضيلة الشيخ: أحرمت بالعمرة قبل صلاة العصر من يوم 29 رمضان، وأديت مناسك العمرة بعد صلاة المغرب، وقد أعلن بأنه عيد، هل العمرة تحسب في شهر شوال؟ وإذا وفقني الله للحج هذا العام هل أنا متمتع؟
أنت ما دمت يعني جئت للمدينة، يعني كونك اعتمرت وجئت للمدينة يعني انقطع التمتع، لأنك جئت لمكان إقامتك أو مقر سكنك، فأنت عندما تسافر وتريد أن تتمتع تأتي بعمرة جديدة، لأن الإنسان إذا عاد إلى مكان إقامته سواء بلده أو البلد الذي يقيم فيه فإنها تنقطع، ينقطع تمتعه حتى لو صار في أشهر الحج. فيعني عندما يريد أن يذهب يأتي بعمرة جديدة، يأتي بعمرة جديدة. فقضية يعني كونك أحرمت يعني في 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 يعني في في نهار رمضان ثم يعني أديت العمرة يعني بعد ذلك، أنت إن شاء الله يرجع أنت على خير، لكن عمرتك منها ما كان في رمضان ومنها ما ليس في رمضان. أقول منها ما كان في رمضان وهو الإحرام، وأداؤها كان في غير رمضان، وأنت إن شاء الله على خير. يعني سواء كانت العمرة يعني رمضانية تقريبا لجانب أولها أو أنها غير ذلك. نعم.
هذا يقول: امرأة حجت وفي ثاني أيام التشريق طافت بنية طواف الوداع ولم تنوي الإفاضة، وهي لم تطف طواف الإفاضة من قبل، فما صحة حجها؟
لابد من النية، لابد من النية في الركن، يعني كونها نوت طواف الوداع وما فكرت في الإفاضة وما نوت الإفاضة تعتبر ما طافت طواف الإفاضة.
حجها الآن يسأل عن حكم الحج النساء،
يعني أول مسألة فيها خلاف، بعض العلم قال، لكن هذا يخالف قول صلى الله عليه وسلم أنها بنيات، وجمهور أهل العلم على أنه لابد من نية، والذي يظهر أن ذلك ليس كافيا، وإنما عليها أنها ترجع وتطوف طواف الإفاضة.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حديث أمس الكحل للصائم، طلعتم على تراجع الشيخ،
تراجع عن تصحيحه؟
اي.
وين فيه؟
من نبدأ ومن نبدأ؟ نقرأ الآن إن شاء الله مكتب الجيبية. هذا الضعيف، السلسلة الضعيفة 6108.
6108.
اي. ارتحل صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قال عن الشيخ ضعيف، أخرجه ابن ماجه والطبراني في الصغير وابن عدي في الكامل من طريق هشام بن عبد الملك الحمصي، قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت فذكره، والسياق لابن ماجه. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، إن كان الزبيدي هذا هو محمد بن الوليد كما وقع في إسناد الطبراني مصرحا به، وكنت تبينت هذا في تعليقي على الروض النضير لتصريح رواية الطبراني به، ولأنه هو المراد بهذه النسبة الزبيدي عند الإطلاق. ثم تبين لي منذ سنين أنني كنت واهما في ذلك، فذكرت في الضعيفة مجلد الثالث 76 في حالة أمس.
في الضعيفة؟
إيه، مجلد الثالث 76 عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، وقلت: وفي معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره. فأشكل هذا على بعض الطلبة الجزائريين وحق له ذلك، حينما وجد هذا التضعيف العام معارضا لتصحيحه للحديث في صحيح ابن ماجه معزوا للروض فرأيتني مضطرا لإعادة النظر في هذا الحديث على ضوء ما جد من المعلومات والمطبوعات الحديثية، فأقول لقد تأكدت من الوهم المذكور من الوجوه التالية: الأول، أن رواية الطبراني المصرحة بأنه محمد بن الوليد هي من رواية الحسين بن تقي بن أبي تقي الحمصي حفيد هشام بن عبد الملك، ولم أجد له ترجمة، ويظهر لي أنه من شيوخ الطبراني الذين لم يكثر من الرواية عنهم، فإنه لم يروي عنه في المعجم الأوسط إلا حديثا واحدا غير هذا، فهو والله أعلم غير معروف العدالة، فمثله لا تقبل زيادته على الحافظ ابن ماجه، وقد رواه عن هشام بن عبد الملك مباشرة، ولا سيما قد تابعه الحسين بن عبد الله القطان عن هشام، والقطان ثقة حافظ أيضا، وعنه رواه ابن عدي، وحينئذ لا يكفي للجزم بأن محمد بن الوليد أنه المتبادر عند إطلاق الزبيدي، بل لا بد مع ذلك من قرينة أخرى تؤيده، وهذا غير متوفر، بل الموجود خلافه، وهو ما يأتي. الثاني، أنني وقفت فيما بعد على رواية ثقتين عن بقية صرح بأنه غير محمد بن الوليد. الأولى قال أبو يعلى في مسنده ومن طريقه ابن عدي: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثني بقية بن الوليد الحمصي أبو يحمد عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي به. والأخرى كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن سعيد الزبيدي به، رجعه ابن عدي. قلت: فبهاتين الروايتين تعين أن الزبيدي في الرواية الأولى هو سعيد بن أبي سعيد وليس محمد بن الوليد، وفي ترجمة ابن أبي سعيد أورده ابن عدي، وساق له أحاديث، هذا أحدها، وحديثا آخر من طريق يحيى بن عثمان وهو الحمصي ثقة أيضا قال حدثنا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي إلى آخره. وقال ابن عدي: وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة، وذكر في أول الترجمة أنه مجهول، وتبعه البيهقي، ورده الحافظ في التلخيص فقال: وليس بمجهول، بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح. وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار فقال هو ضعيف، وهما واحد. قلت: وروى ابن عدي عن جرير أنه كان يكذبه، وقال أبو أحمد الحاكم: يرمى بالكذب. وشذ ابن التركماني فقال في الجوهر النقي، وقال صاحب الإمام: ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب سعيد بن أبي سعيد هذا فقال واسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: روى عنه أهل بلده، وهذا ينفي عنه الجهالة. قلت: إن نفى ذلك عنه الجهالة فبه لا تثبت العدالة، لما عرف به ابن حبان من التساهل في التوثيق. وأما ما حكاه عن الخطيب أنه وثقه فهو نقل غريب، فإن ثبت عن الخطيب فالجرح مقدم على التعديل، والله أعلم. ثم رأيت الحافظ العراقي في شرحه على الترمذي بعد أن ذكر ما تقدم عن صاحب الإمام أنه غلط وقع في النسخة التي نقل منها، إنما نقل الخطيب في كتاب المتفق والمفترق، وكان غير ثقة، إلى آخر كلامه. بقي شيء، وهو أن الحديث مدار طرقه على بقية عن سعيد هذا، ولم يصرح بالتحديث عنه إلا في رواية ابن ماجه، فإن كان محفوظا فالعلة من شيخه سعيد، وإلا فهي علة أخرى، لأنه كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث في كل الروايات الأخرى. هذا وفي النسخة المطبوعة من سنن ابن ماجه الزبيدي لم يسمه كما سبق. فقول الحافظ في التهذيب ووقع في روايته سعيد بن أبي سعيد لعله في بعض النسخ من السنن، والله أعلم. ثم رأيت العراقي صرح في شرحه المتقدم أن ابن ماجه لم يسمه، وجملة القول أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فقد ضعفه النووي وتبعه الحافظ ابن حجر في التلخيص، ولكنه قال: وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني الأوسط، وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهق بإسناد جيد. فأقول: أما حديث بريرة فقد وقفت على إسناده في المعجم الأوسط، قال حدثنا محمد بن علي بن حبيب قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني قال حدثنا محمد بن مهران المصيصي عن مغيرة بن مغيرة الرملي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن محيرين عن بريرة مولاة عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد وهو صائم. وقال الطبراني حديث بريرة عند الطبراني وقال لم يروي عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا مغيرة بن مغيرة ولا عن مغيرة إلا محمد بن مهران تفرد به أبو يوسف الصيدلاني قلت وهو ثقة حافظ كما في التقريب واسمه محمد بن أحمد بن محمد ابن الحجاج الرقي ومحمد بن مهران المصيصي لم أجد له ترجمة ولا في تاريخ دمشق لابن عساكر وهو من شرطه ومغيرة بن مغيرة الرملي ترجمه ابن عساكر برواية جمع من الثقات عنه وكناه بأبي هارون الربعي الرملي وروى عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عنه فقال لا بأس به وهذا موجود في الجرح والتعديل لكن وقع مغيرة بن أبي مغيرة الرملي بزيادة أداة الكنية أبي فيصحح من التاريخ وهذه الترجمة عزيزة جدا حتى فاتت الحافظين الذهبي والعسقلاني فقال في الميزان لا أعرفه وتبعه في اللسان ولعل الهيثمي أيضا تابع له حيث قال في الحديث رواه الطبراني في الأوسط فيه جماعة لم أعرفهم وأما حديث ابن عباس الذي عزاه الحافظ لشعب البيهقي فلم نجده في مظانه منه بعد الاستعانة عليه بفهرسه فإن وجد وتبين أن إسناده جيد كما قال الحافظ فلينقل إلى الصحيحة وأما ما ذكر بعض إخواننا أنه يحتمل أن الحافظ أراد بحديث ابن عباس حديثه الذي ذكره شيخه العراقي في شرح الترمذي بعد كلامه على حديث الترجمة وغيره فقال وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في شعب الإمام من رواية الحسين بن بشير عن محمد بن الصلت عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا بلفظ من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا قال البيهقي إسناده لم يرمد أبدا قال البيهقي إسناده ضعيف فأقول أستبعد جدا أن يكون الحافظ أراد هذا الحديث لأمرين الأول أنه ليس فيه ذكر الاكتحال في رمضان والآخر أنه حديث موضوع كما تقدم تحقيقه في المجلد الثاني من هذه السلسلة وفي سنده كما ترى جويبر قال الحافظ فيه ضعيف جدا فكيف يعقل مع هذا كله أن يقصد الحافظ حديث جويبر هذا وهو يقول في حديث ابن عباس بإسناد جيد هذا موضع اللي هو 8108
6108
أي هذا موضع وفي موضع ثاني
يعني حول هذا الحديث
أي كذلك ذكر الشيخ تراجعه في موضع آخر
ضعيفة كم رقمه
هذا اللي بندور عليه الآن طلعناه في أول الدرس والآن فر عنا نصيده ما موجود
إيش رقمه بس
هذا هو فر
حصل لغدهم
لا زال جاري البحث
طيب أقول خلاص
يعني فيه
زيادة يعني فيه زيادة على ما قاله هنا أو تراجع الهيثمي
بس هو ذكر التراجع
بس التراجع لكن الرقم متأخر ولا متقدم
كيف يعني أكثر من 6000 أقدم قبل 6000 سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك يقول السائل هل يشترط في دم الجزاء ما يشترط في الهدي من المواصفات
نعم الفدية التي تكون يعني على الشاة التي تكون بدلا من ارتكاب محظور أو ترك واجب هي مثل الهدي يعني أنه ستة أشهر للجذع ومن الضأن وثني من غيره وهما كان من الغنم له سنة وما كان من النعز له سنة وما كان من البقر له سنتين وما كان من الإبل له 5 سنين
هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون الممسك
الذي فيه طيب ينبغي أن يتجنبه ويستعمل الطيب الذي ليس فيه رائحة
ما الفرق بين المراء والجدال
المراء والجدال يعني وكذلك المراء قد يكون بحق وقد يكون بباطل لأن الله عز وجل يقول ولا جادلوا أكثر إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن والمراء كما جاء في الحديث الذي معنا قال لا أمرك بعدها يعني لا أجادلك يعني بعدها فإذا يكون بحق ويكون باطل يكون باطل إذا كان على يعني من غير على وجه يعني يصير فيه مغاضبة ويكون فيه شحنة أو يعني يكون فيه يعني بغير حق، فكل منهما يكون حقا ويكون باطلا. لأننا قال هنا لا أمارك أبدا، يعني لا أجادلك أبدا.
ما حكم من حج وهو يتعامل في تجارته مع بنك الربوي اقترض بفوائد؟
الإنسان إذا حج وحجه بمال حرام فحجه صحيح ولكنه آثم، ولكنه آثم على فعل الحرام سواء في الحج أو في غير الحج، لأن استعمال الحرام سواء في الحج أو في غيره كله سيؤاخذ عليه الإنسان، لأن الإنسان يؤاخذ على ماله داخلا وخارجا في دخوله عليه وفي خروجه منه، يأخذه في حلال ويصرف في حلال ولا يأخذه من حرام ولا يصرف في حرام، وكذلك يدخله من حلال لا يصرف في حرام، وإنما عليه أن يأخذه من حلال وأن يصرفه في حلال، ولا يجوز له أن يأخذه من حرام ويصرف في حرام، ولا يجوز له أن يأخذه من حلال ويصرفه في حرام، كالميراث يعني وصل إليه من طريق حلال ولكنه صرفه في طريق محرم، كل ذلك لا يجوز. والعبادة إذا حصلت وفيها معصية فيكون الإنسان من حج وهو يستعمل الحرام أو حج بمال الحرام فإن حجه يعني يكون مجزئا، يعني بمعنى أنه يعتبر حج ولكنه آثم على فعل الحرام، يعني في حال الحج وفي غير الحج، لأن الإنسان إذا استعمل الحرام في سواء في الحج أو في غير الحج فإنه آثم في الحرام، ولكنه في حال الحرام يكون أشد وفي الحرم يعني يكون أشد، ولكن الإجزاء يجزي، لا يقال أن حج باطل وأن عليه أن يحج، ولكن إذا تطوع وتاب وأحسن وتطوع يعني يرجى له الخير، وأما كون حجه يعني يعتبر ما أدى الفرض، هو أدى الفرض، أدى حجه ولكن حج يعني فيه خلل، يعني من ناحية أنه استعمل فيه الحرام أو أنه حج بمال الحرام.
السؤال الثاني يقول ما الحكمة من الحلق بعد السعي؟
بعد السعي إذا كان بعمرة والحج قريب لا يكون حلق، يكون التقصير، مثل ما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين قصروا ولم يحلقوا لأن الحج قريب وسيحتاجون إلى الحلق يوم العيد، وليس بينهم بالعيد إلا أسبوع تقريبا، فلم يحلقوا لأنه لا يبقى شعر يحلق يوم العيد، ولكنهم قصروا. أما إذا جاءوا مبكرين فإنهم يحلقون عند الانتهاء من العمرة، وأما عند الحج فإنهم يحلقون، والحلق أفضل من التقصير، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة، لأن إزالة الشعر لله عز وجل عبادة، ومعلوم أن الشعر يرغب فيه بعض الناس للجمال ولأنه يعجب أن يكون عليه شعر، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا المقصرين المحلقين 3 مرات لأنهم هذا الشعر الذي يعجبهم والذي يعتبرون فيه جمال لهم تركوه لله وأزالوه لله، فصاروا أحسن من المقصرين، المقصرين أبقوا شيء من الشعر، أبقوا على شيء من الجمال، أبقوا على شيء من الشعر الذي يتجملوا به، فصار المقصرين دون المحلقين، لأن الرسول دعا المحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله مقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله مقصرين، ثم في الثالثة قال والمقصرين، فدعا المحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة، فدل على أن الحق أفضل تقصير، وذلك أن الإنسان ترك هذا الشيء الذي يعني يشح بعض الناس في إزالته من أجل الجمال فإنه تركه لله عز وجل، فهذا هو السبب أو هذا هو الوجه الذي جعل الحلق يكون أفضل من التقصير، وهو نسك، يعني هو نسك وقربه الله عز وجل، يحلق الرأس طاعة لله ويقصر الشعر طاعة لله.
يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء أضحية العيد لمن لا يقدر على ذلك؟
ما يعطى من أجل شراء أضحية، لأن يعطى من أجل الفقر، يعطى للفقر، ما يعطى من أجل يشتري أضحية، هو نفسه إذا أراد يعطيه أضحية من عنده، لكن إذا أعطاه لفقره لا من أجل أن يشتري أضحية واشترى بها أضحية تصرف فيها كيف يشاء.
امرأة تأتي الحج وتتوقع الإنجاب بمكة وتشك في عدم انقطاع دمها قبل أن ترجع، فما الحكم؟ أي قد تنقطع. امرأة تأتي للحج وتتوقع الإنجاب بمكة وتشك في عدم انقطاع الدم قبل الرجوع،
هذه إذا كانت أنها تخشى أنها ما هذا فلتؤخر الحج، أقول فلتؤخر الحج، إلا إذا كانت ستبقى حتى تطهر، إذا ستبقى حتى تطهر فلتفعل. أما كونها احتمال أنها تلد وأنها تبقى مدة بسبب الحيض لا تتمكن، بسبب النفاس لا تتمكن من 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 الطواف، فإذا أمكنها أو كان بإمكانها أن تبقى أو تسافر أيضا إذا كان السفر أسهل من البقاء، ولكنها باقية على إحرامها لا يقربها زوجها وتمتنع من 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 محظورات الإحرام التي هي ممنوعة منها، لا ما تمتنع، لأن قضية التحلل الأول يمكن، لأن تفعل كل شيء إلا الطواف، والطواف يقع بها التحلل الأول ما فيه إلا الزوج، وأنها تمتنع من أن يقربها زوجها ما دامت أنها باق عليها طواف الإفاضة، لأن التحلل الأول يحل معه كل شيء، والتحلل الأول يمكن للحائض والنفساء أن تأتي به، لأنها تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبيت منى وترمي الجمار، كل ذلك ما له علاقة في النفاس أو في الحيض، وإنما اللي له علاقة في النفاس والحيض هو الطواف والسعي بعده، الطواف وكونه بعده سعي، هذا هو الذي تمنع منه. فإذا كان بإمكانها تبقى بقيت، وإن كان الأسهل عليها أن ترجع وأن تعود بعد انتهاء نفاسها فعلت، وإلا وإن أردت أن تؤخر يعني فلها ذلك.
يقول أنا وزوجتي وخالتي متمتعون، فكم يكون علينا من الدماء؟
كل واحد عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إما ثلاث شياه وإما ثلاثة أسباع بقرة أو بدنة.
يقول جدتي أعيش معها وأخدمها منذ صغري، فوهبت لي دارها علما بأن لها أبناء وهي لا زالت على قيد الحياة، فهل هذا جائز؟
ما أدري هل لها غيرها أو ليس لها غير هذه الدار أو ليس لها غير هذه الدار، ما أدري يعني، هذا يمكن صاحب السؤال هذا يعني يكتب سؤال ويرسله للإفتاء ويوضح فيه الواقع ويأتيه الجواب إن شاء الله.
يقول بالنسبة للقصة المشهورة بين الناس، ألا وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، هل هذه القصة صحيحة؟
نعم قصة صحيحة، شوف الحديث في رمي الجمار.
أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رفعه قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني وقد تصحف في إسناد الحاكم.
يعني الحديث جاء ثبت في مستدرك الحاكم وهو صحيح.
يقول إذا قال أحرمت بما أحرم به فلان ثم إن ذلك الشخص لم يحرم، فكيف يكون الإحرام؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا أمر الرجل زوجته بخدمة والديه فهل يجب عليها أن تطيعه في ذلك؟
لا شك أن هذا من كمال العشرة وكمال الإحسان، وإذا كان هو يعني مضطر لذلك فمن كمال أخلاقها وكمال يعني عشرتها أنا تحسن إلى والديه، لأن إحسان لوالديه إحسان له، وإذا لم يحصل منها ذلك فإن ذلك قد يؤثر إلى يعني عشرتهما وإلى ما بينهما من الألفة والمودة، لا سيما إذا كان الوالدين يعني مضطرين إلى ذلك.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: زوجتي من باب الطاعة لي تقبل رجلي أحيانا بدون انحناء بحيث لا أكون قائما بل نكون جلوس، مع العلم بأني لا أحب هذا العمل، لكن هل يلزمني أن أمنعها؟
نعم، أنت أحسنت في كونك لا تحب هذا العمل، وعليك أن يعني تنبهها أنها لا تفعل ذلك.
يقول: كيف يكون القلب شاكرا؟
يكون القلب شاكرا بكونه يرضى بما قسم الله له، ويكون القليل عنده كثير، ومن المعلوم أن الغنى غنى القلب، واليد والقلب إذا كان القلب إذا كان غنيا فإن اليد تكون كذلك معه تابعة له، لأن الشيء القليل يكون كثير، وأما إذا كان القلب يعني ليس بغني وإنما يعني واليد فيها الكثير يعني فإن الكثير مع يعني عدم شكر القلب يكون مضرة عن الإنسان، لأنه يصرفه فيما لا ينبغي، فيكون شاكرا لله عز وجل يعني حامدا لله عز وجل، يكون في قلبه الاعتراف بنعم الله والاعتراف بفضل الله وأن فضل الله عز وجل عليه عظيم، فيكون في قلبه شاكرا، ولسانه يكون ذاكرا يعني يحدث أو يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه يعني في ذلك، حتى حيث لا يكون مضرة على الإنسان في هذا الحديث.
يقول: هل يشترط في المرأة أن تكون على استقامة كاملة؟
هذا هو الذي ينبغي، أن يكون يعني لا ينتقد عليها شيء من أمور دينها، والكمال يعني عزيز، ولكن مهما أمكن يعني حصول الصلاح فإنه مطلوب.
يقول: هل يجوز الزواج بنية سعة الرزق؟
الإنسان يعني ينبغي أن يتزوج لما شرع له الزواج، لما شرع له الزواج، الإنسان يتزوج بنية ما شرع له الزواج، وهو فض بصره وإحصان فرجه وتحصيل الأولاد الذين يرجى يعني في وجودهم يعني كونهم يصل إليه نفعه بعد نفعهم بعد وفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويسأل الله عز وجل أن يغنيه وأن يرزقه ما يكون فيه الكفاية وما يكون فيه المنفعة له ولزوجته ولأولاده، يعني إذا كانوا موجودين يعني من قبل أو يعني يأتون، يسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يجود عليه بفضله. وقد جاء في القرآن أن قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم وصالحين بينكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني أن تزويج الفقير يعني لا يعني يترك، وأن الإنسان لا يزوج إلا ما كان عنده مال، فإنه يمكن أن يزوج الفقير وقد يغنيه الله سبحانه وتعالى، يعني فلا يكون الفقر مانعا من تزويج الإنسان، لكن كل إنسان يكون همه أن يتزوج ليحصل رزق، يعني هذا قد يكون من قبل الذي يتزوج المرأة الغنية الذي يعني قد يحصل شيئا من ورائها، لكن كل إنسان يكون نيته بالزواج الأمور التي شرع من أجلها الزواج، ويسأل الله عز وجل أن يغنيه حتى ينفع نفسه وينفع غيره.
يقول نرى الآن كثير من الأئمة عندما يدعو لإخواننا في فلسطين يدعون على إسرائيل، فيقول اللهم عليك بإسرائيل، ما حكم
ما هو جيد؟ لأن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني هو 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 إسرائيل، فاللفظ هذا غير صحيح، وإنما يدعى على اليهود. نعم.
هذا يقول هناك من يفسر قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين في بني إسرائيل بأنها الأحداث الأخيرة الآن التي في غزة،
هذا ما يصلح، لأن الأحداث تقع بين وقت وآخر، يعني فليس كل ما يحصل من حدث تفسر به النصوص، يعني لا يقال ذلك، يعني أن هذا الذي حصل، وإنما يعني النصوص يعني لا تفسر بالأحداث، لأن بعض الناس تجد يجر النصوص إلى كل شيء وقع، كأن يعني أن ما فيه إلا هذا الذي يشاهد ويعين، ما في شيء سيأتي، يعني كأن هذا هو الذي يعني المراد. أقول مثل ذلك لا يصح أن تفسر به النصوص.
يقول عندي زوجتان إحداهما لها أولاد وهي محتاجة إلى خادمة، فاستقدمت لها خادمة لأولادي، فهل يجب علي أن أستقدم للزوجة الثانية خادمة مع أنها لم تنجب؟
الحرص على استعمال الخادمات هذا ما هو جيد، لأن بعض الناس توسعوا في هذا، فصار الخدم يعني الناس يقلدوا بعضهم بعضا ويتبعوا بعضهم بعضا، والناس الفلانيين عندهم خادمة وإحنا ما عندنا خادمة، فصارت المسألة تقليد ومباهات ومجارات، هذا ما ينبغي. استعمال الخادمات هذا يأتي بأضرار، أحيانا يترتب عليه أضرار كبيرة على الأولاد وعلى البيوت، ويحصل مفاسد، يعني لا تحمد عقباها. فالحرص على الاستغناء عن الخادمات وعدم التوسع في ذلك، وأنه لا يصار إلا لضرورة يعني لا بد منها، حتى هذه أم الأولاد ما كان ينبغي الإنسان أنه يعني يأتي لها بخادم، يعني يجعلها لتشتغل، وأولادها يعني إذا كان لها بنات يتعلمن منها. وأما إذا وكل الأمر الخادمات النساء يعني يصير عندهن شيء من البطالة، والبنات لا يجدن أحدا يمرنهن ويعودهن. والحاصل أن الاستغناء عن الخادمات هذا أمر مطلوب سواء كان هناك أولاد أو ليس هناك أولاد.
يقول ما حكم خروج المرأة من البيت للتعلم؟
لا بأس بذلك إذا كان التعلم يعني على وجه صحيح، ليس في مخالطة الرجال وليس فيه مفاسد، وإنما تعلم مع نساء، يعني امرأة مع نساء لا بأس بذلك.
يقول عندي
لكن لا يعني تلحق الضرر ببيتها، يعني فتهمل بيتها أو تهمل أولادها إذا كان يترتب على ذلك إهمال، يعني ليس لها ذلك. أما إذا كان يعني في البيت من يقوم مقامها ويحافظ على الأولاد، فإن الذهاب للتعلم شيء طيب.
يقول عندي زوجة في سوريا ولا أستطيع الذهاب إليها إلا كل سنتين أو ثلاث سنوات بظروف، فهل أنا مقصر في حقها؟
إذا كانت موافقة على هذا العمل الذي تعمله فلا بأس، وإن كانت غير موافقة فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لذلك أن تفعل هذا معها وهي غير موافقة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.